السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنها والله لنعمة عظيمة كريمة نحمد الله عليها أننا نجتمع لقراءة هذا الكتاب المبارك كتاب الله وتلاوته ثم قراءة تفسير ابن كثير. يفسر آية بغير علم هلك أو عمل على غير مراد الله هلك. فصمام الأمان أن يقرأ تفسير السلف ليفسر القرآن كما جاء عن السلف ويستريح. كيف يعرف السلف وهو قاعد في بيته في فراشه يشرب شاي وقهوة؟ لا أبدا، يحضر حلقة يسمع فيها تفسير السلف أو يقرأ كلام السلف ولكن بمعية عالم، لأن العالم إذا قرأت عليه تفسير ابن كثير أو المعلم في العلم أو سيعرفك حديث ضعيف من صحيح. لا تنفرد بقراءة الكتب وحدك دون عالم، لأنه كما قيل نقل ابن عبد البر وغيره لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي. صحفي يأخذ العلم عن كتب مباشرة، يأخذ الغف السليم، يروي الأشياء المنكر عن الأنبياء وغير ذلك لأنه ما درس العلم، ويبدأ ينقل كل ما قرأ من الناس. وهذه هي طريقة القصاص التي أنكرها السلف، وهي أنهم أناس غير متخصصين في العلم، يقرؤون من الكتب أو يسمعون الغث والسمين ولا ينقحونه وينقلونه كما هو بعجره وبجره. فحينئذ أشغل الأمة بما لا يفيدهم، فلن تتعلم الأمة منهم عبادة ولا شروط جواز فعل عادة، وذلك لأنهم مشتغلون عن العلم بغيره. فسألك يا رب أن تجعلها قراءة خير وبركة، وأن تهدي من ضل عن العلم إلى العلم، وتزين في قلبي حبه وحب سماعي وحب أهلي وحسن الظن فيهم. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سنقرأ من حيث وقفنا. أعطاك يسري وقف
ما ورد في فضل الفاتحة.
أي نعم، اقرأ ما ورد وصلت القراءة ما ورد في فضل الفاتحة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
في تفسير سورة الفاتحة وذكر ما ورد في فضل الفاتحة، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به، ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه.
نعم، هذا المبحث ذكره ابن كثير قبل تفسير الفاتحة، وهو ما ورد في فضل الفاتحة، وأنا أعتقد أن أكثر الناس في غفلة عن فضل الفاتحة، ذلك أسألك أنت فأجبني، كم مرة قرأت الفاتحة قراءة تدبر وأنت في السيارة تنتظر الإشارة؟ إنك لا تقرأها غالبا إلا في الصلاة، وهذه أراها غفلة، فإنها إذا كانت أفضل سورة معناها تكرار تدبرها نعم نافع لك، نافع لك، فسميت أم القرآن لأن كل القرآن يرجع إليها إلى معانيها، فكيف تكون أم القرآن وأنت في غفلة عن تدبرها حتى وأن تقرأها في الصلاة؟ ربما كذلك إلا قليل، وقليل من عباد الله من عبادي الشكور. فمن ساعتك هذه إذا قرأت على الأقل، على الأقل في الصلاة تدبرها، تدبرها تدبر جيد، واعرضها عليك على نفسك، هل تعمل بها فعلا؟ هل إذا وقعت فتنة أنت مهتدي للصلاة المستقيم ولا لا؟ وقعت فتنة، خرج جماعة من الناس على حاكم البلد ولا تدري فعلهم صواب أو خطأ، في الفاتحة علاج، اهدنا الصراط المستقيم، صراط من هذا المستقيم؟ النبيين والشهداء والصالحين، صراط الصحابة، طريقة الذي عجر على الصحابة، الصحابة كيف صرفوا مع الحكام وقت الفتن، وقت ما كان عند الحكام ظلمة يقتلون العلماء ويحكموا غير ما أنزل الله، هل هاجموهم وصنعوا ثورات؟ بل كان أنس يقول اصبروا كما في صحيح البخاري، خلاص صرت من أهل الصراط المستقيم، لأنك لزم طريقة الصحابة في التعامل مع الفتن، نفذت أمر الله المتضمن القيام بهذا العمل. لما يقال لك الله قل اهدنا الصراط، يعني دلنا يا الله على الصراط، هذا الزمن أن يجب أن تتبع هذا الصراط ولا إيش فاد يقول اهدنا الصراط؟ هل الله يسألك بما هو منكر؟ الله يدعو لدار السلام، يدعونا لإيش؟ كما بين الله الفرق بين دعوة ودعوة الشيطان، فماذا قال في دعوته؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وما الشيطان إنما يدعوكم للسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدعاك الله أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، فمعناه أنها متى ما وقعت فتنة تبحث عن أهل الصراط المستقيم من الصحابة، كيف صرفوا في هذه الفتنة أو في مثلها، ماذا قالوا فيها، تتبعهم تستريح تكون أهل الصراط. أرأيت كم فاتحة نفع لك؟ من منا الآن وقعت فتنة فنظر في الفاتحة لأن أم القرآن يبتغي الحل فيها، وسأل العالم ما هي الآيات اللي في الفاتحة تخلصنا من هذه الفتنة؟ من هذا؟ لأن الناس غفلوا، أكثر الناس غفلوا عن ذكر الله وفضائل السور في القرآن، بل القرآن وفيه شفاء ما في صدورهم وفيه هدايتهم، هدى للمتقين، هدى للناس، فعلينا عباد الله أن نهتم بهذا القرآن العزيز، وأفضل ما في القرآن الفاتحة، والدليل هذا الحديث، هذا الحديث صحيح خرجه البخاري في صحيح، وفرحة قلوبنا وحنا نبدأ بقراءة ابن كثير أن الرجل صاحب حديث محدث، انظر كيف صنع شيء ما يصنعه كثير من المفسرين، وهو حينئذ أو إرهاص أو شارع تدل على أن الرجل محدث صاحب حديث، فخرج الحديث هكذا يقول رواه البخاري عن مسدد كلاهما عن يحيى وأي المدينة كلاهما عن سعيد بن القطان يحيى بن سعيد، وراه في موضع آخر التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجه إلى آخر، فهذا الحديث فيه أن الفاتحة أفضل سورة في القرآن، لأنه قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم قال له الحمد لله رب العالمين. فيجوز أن تسمي الفاتحة أنت سورة الحمد لله رب العالمين. نعم. السبع المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع آيات، والقرآن العظيم فهي القرآن العظيم. وفي الحديث فضل العبادة، أتساوي أن يساوى شخص بك إذا كنت ممن يكثر العبادة؟ ستجد أنك إذا أكثرت العبادة يفتح عليك بأشياء في العلم إذا كنت تطلبه ما تفتح على غيرك. خذ هذا الحديث، الرجل كان في المسجد يتعبد وكان يعمل بما علم، فقد علم فضل الصلاة وصار يصلي في المسجد. أليس جاء في الخبر كما ذكره ابن تيمية وغيره، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم؟ فهذا الرجل علم فضل النافلة، أليس النبي قال الصلاة خير موضوع؟ فدخل المسجد يعمل بالعلم الذي سمعه، قام يتنفل في المسجد، ويتنفل في المسجد يظهر ما حد كان فيه في المسجد النبوي، الله أعلم. دخل النبي وشاف الرجل يصلي، هذا الصحابي وهو يتعبد في المسجد فتح عليه بشيء لم يفتح على غيره مثله، فهو كان بداية التعليم، ثم تعلمنا من بعد الحادثة هذه. فهذا فيه دعوة لأن تشتغل بالعبادة حتى يوفق الله لك من يعلمك، أو توفق لمن تتعلم منه. فهذا لما كان يشتغل بالعبادة ناداه النبي وعلمه أفضل سورة في القرآن. وذلك لا ينبغي طالب العلم أن يكون جامدا هكذا، عمله درسه، إذا خرج من الدرس خلع عباءة العلم، لا يعمل بما سمع في المسجد. خطأ، هذا خطأ كبير والله، وهذا من فعل اليهود، إنه كانوا يسمعون العلم في الصوامع والبيع ولا يعملون به، كان يحضرون ترى عند الأحبار يسمعون العلم. لماذا غضب الله عليهم؟ لمن علم أنهم جاتهم فترة في حياتهم قبل ظهور النبي كانوا يسمعون العلم، لكن لما ظهر النبي كذبوه وحسدوه، فكرههم الله وغضب عليهم ولعنهم وجعلهم من القردة والخنازير وعبد الطاغوت سبحانه، فلا تكن متشبها بهم. فهذا لما كان يشتغل بالعبادة ويعمل بما سمع وعلم بما علم ورثه الله علما لم يعلم، فدعاه النبي بنفسه قال يا أبا سعيد أو يا فلان، هو يصلي دعاء النبي. فلعل هذا فيه مشروعية دعاء الوالدين للولد وهم يصلون، لأن إجابة الوالد واجبة، ولكن ينبغي الوالد أن لا يدعي ولده ويصلي إلا إذا كان مضطر وفي حاجة، لكن لو دعا الولد وهو يصلي يجب على الولد يقطع صلاته. صلاة الفريضة ولا النافلة؟
النافلة.
النافلة فريضة لا يجوز يقطعها، يسبح لأبيه سبحان الله ويرقق لأبيه العبارة في التسبيح، يعقه خطأ، قل يا ولدي فلان سبحان الله سبحان الله، في أسلوب في عقوق، يا ولد يا فلان سبحان الله، هذا أعوذ بالله عقوق. عرفتوا الفرق كيف في الصوت؟ في الصوت الأول جائز مشروع، الثاني عقوق. إيش يعني أنا أسكت أبوي الحين مو وقته؟ ما يصلح. الوالد رقق العبارة معه والوالدة سبحان الله سبحان الله، شويش سبحان الله يا ولدي سبحان الله، لكن مسكت لهم. طيب، ويدل على أنه يجب أن تجيب الشخص وأنت في الصلاة حديثان. هذا الحديث بيديك كان الدعاء النبي واجب، فكان ينبغي لأبي سعيد أول ما يقول الرسول يا أبا سعيد يقطع صلاته يقول أجبتك يا رسول الله، يقطعها مباشرة، لأن دعاء النبي واجب. والدليل ما ذكره النبي له، قال الله يقول لك استجيب لله الرسول، فيجب أن تقطع صلاتك وتجيبني. طيب، الحديث الثاني ما رواه البخاري بصحيحه في قصة جريج المتعبد الذي أتته أمه طرقت عليه الباب، فمسكين رحمه الله قام في صلاة متحيرة، قل صلاتي أمي، يعني أفتح لأمي الباب ولا أقبل على صلاتي وربي؟ فرجح عنده ربه في نظره مجتهد، أقبل على صلاته حتى سلم فتح له الباب. في هذه الفترة غضبت أمه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه المميسات. قال فيه أن الوالد ينبغي لا يستعجل على دعاء ولده لأنه مستجاب، فاستجيب سبحان الله، مع أنه كان في عبادة وخير، لكن هكذا ينبغي الوالدين يحفظوا ألسنتهم من الدعاء لأولادهم. أليس قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، لا تصادف عند الله يعني ساعة لا يرد فيها الدعاء فيستجيب. وكم من أم قالت والولد خارج، كم سمعت بعض القصص، خارج هي غضبان عليه أنه خرج، تعال خرج الله يأخذك، فدهسته السيارة مباشرة. فلا ينبغي يعني هذا. تعرض لفتنة عظيمة هذا الرجل بعد هذه الدعوة من أمه، فتنة عظيمة، زنت امرأة في عصره وألصقت الولد به، قال بعد ما اتهمت أو عرف امرأة قالت هذا ابن
جريج.
الرجل لا زال متعلق بالله لأنه ما منع من أمه إلا أمر الله. فيه أنك لو حتى تستجيب الدعاء فيك ما دام أنك كنت مقبل على الله مجتهد سينجيك الله، سينجيك الله. مثل أمس أحد الطلبة تخلق الحلقة هنا فسألت عن كيف حالك، فقال لي أشفقت على شخص حامل شيء ثقيل، جريت وراه فتوهمت أنه شيء خفيف فما انشلته إلا انقصع ظهري وأنا في الفراش الآن، نسأل الله يشفيه. فهذا ما ظنت أن يكتب له الأجر من غير نية حتى لو ما احتسب. يقول ابن تيمية من مشى في طاعة فتعرض لبلاء وضرر كتب له الأجر ولو لم ينوي، حتى لو من ذهول المصيبة نسي أن ينوي الرضا والصبر يكتب له الأجر. ثانيا ما ظنت أن مثله أن يعينه الله لأنه أراد إعانة مسلم، فالله لا يضيعه سبحانه، أراد إعانة مسلم، وهذا شيء عند الله عظيم أن يعين الرجل المسلم إذا جاءك وطلب منك، شيء عظيم عند الله. إذا واحدة مومس أعانة إيش مو مستثني، هذا زنت حوالي في حياته 700 مرة يمكن، ثم سقط كلب وأعانت كلب حتى يشرب أدخلها الله الجنة، كيف يأتيك مسلم يقول لا إله إلا الله يقول أريد منك كذا ساعدني في كذا وانت تستطيع؟ فكبيرة او امر عظيم عند الله ان تعينه، لا اله الا هو. فاعانه الله وخلصه من هذه المشكلة سبحانه، وما يتق الله يجعل له، والرجل كان متق الله حسب استطاعته يحس بانه هذا هو الجائز ما فتح له الباب فخلص الله، فالله اجاب الدعاء من جهة سنة كونية يجيب دعاء الام، ومن جهة اخرى اتقوا الله رسلتهم أعانه لأنه متقي من جهة أخرى، لا إله إلا هو حكيم عليم. فجاءوا كسروا له سمعته اعتدى على حريمنا، المهم كسروا صومعته وضربوه لعلهم او اشتدوا عليه. المهم انه صلى ركعتين لله ودعا ان يخلصه يعني. فالغلام نطق، وهذا من الغلمان الذين يندر ان ينطقوا في هذا السن. بحثت في هذا العصر عن غلام نطق في من الشهر من اليوم الاول لشهر، لم اجد الى الان في عصرنا هذا. جاء مقطع مرئي غلام ينطقه من شهر، ترقبت ايش يقول، يعني مبالغه وكذب، ما نطق بشيء. فذاك العصر هذا بفضل الله ثم دعاء هذا الرجل الصالح نطق الغلام سبحان الله، وكان مثل عيسى، عيسى نطق وهذا نطق. فنطق الغلام فقال انا ابن الراعي، الراعي هو زنى بامي وانا جئت ولد زنى، يعني نعوذ بالله. فلما راوا الكرامه ذي قالوا يستحيل ان يكون ليس بصحيح، لانه ما ينطق الغلام الا الله انطقه، اذا هي حجه. فذهبوا الى جريج فبنوا صومعته من ذهب واكرموه كفاره لما صنعوا به. وهذا فيه أنه قد يساء الظن بالرجل الصالح، فعلى من أساء الظن به وصنع معه شيء من غيبة ونميمة يستسمح منه ويكرمه بعد الإهانة له حتى يغفر الله له، لا إله إلا هو. وفي الحديث أنه عرضنا على جريج المميسات كما أمرت أمه، كما دعت أمه، ونجاه الله. وفيه الأخذ بالخطاب العام لقوله تعالى استجيبوا لله الرسول دعاكم لما يحييكم. فأخذ العلماء كما فعل صاحب كتاب الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي أن النص العام معتبر، وهو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. اقرأ.
قال رحمه الله، قال رحمه الله: وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال: إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين، ثم أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت.
نعم، هذه القصة جاءت بروايتين: أبي سعيد المعلى في البخاري، في موطأ مالك من أبو سعيد مولى بن عامر. فأبو سعيد هذا ليس أبو سعيد المعلى كما اعتقد ابن الأثير، كما ذكر ابن كثير. فالحديث الثاني في موطأ مالك ظاهر إسناد الانقطاع، الأول في البخاري متصل. فالقصة مروية عن أبي بن كعب في موطأ مالك، مروية عن أبي سعيد بن المعلى في البخاري متصلة، أما في موطأ مالك ذكر ابن كثير أن في ظاهرة انقطاع. عن أبي بن كعب انقطع عن أبي سعيد المعلى متصلة صحيحة. اقرأ.
قال: فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذلك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم. على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال أبي، فخفف أبي، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله، فقال: وعليك السلام. قال: ما منعك أي أبي إذا دعوتك أن تجيبني؟ قال: أي رسول الله كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إليه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي عن قتيبة عن داروردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك، ورواه عبد الله بن أحمد عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا هاشم يعني ابن البريد، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد، فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وهذا إسناد جيد.
لكن هذا فيه نظر،
الحديث اسناده فيه نظر، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل كما قال ابن حجر سيء الحفظ، عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر، ولكن الذي جعل ابن كثير يحتج به احتجاج الإمام أحمد، أحمد بن حنبل كان يحتج بحديث ابن إيش ابن عقيل هذا، نعم، فكان يحتج بحديثه، من أجل ذلك مرر الرواية وقال البخاري مقارب الحديث. وحينئذ مدام أننا لا نجد عليه جرح مفسر فينبغي أن نقبل كلام الإمام أحمد في ابن عقيل، فليس كل راوي ضعف يكون ضعيف، يتبين ذلك عند التحقيق. من أجل ذلك ابن كثير قال عن هذا الحديث إسناده جيد. نعم.
وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار.
نعم.
وعبد الله بن جابر هذا الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم. ويقال إن عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر، واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا، نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر، قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفر غيب، فهل منكم راق؟ فقال معها رجل ما كنا نؤنبه برقية، فرقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن الرقية أو كنت ترقي؟ فقال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا،
لا
تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ أقسموا واضربوا لي بسهم.
أقسموا
واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا، وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض الروايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيغ، يسمونه بذلك تفاؤلا. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص: سلام بن سليم أو سليم عن عمار بن
سليم. لعل ما ذكرت اقسموا، لأن اقسموا من القسم. نعم.
قال في حديث أبي الأحوص: سلام بن سليم عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه.
نعم، هذا يدل على فضل الفاتحة أنها رقية. يقول ابن القيم رحمه الله: مرضت في مكة مرض شديد فكنت أتعالج بالفاتحة وزمزم، وجدت فيهما من العلاج ما لم أجده في غيرهما. وأنا تبع لابن القيم أقول كنت معتكفا في سنة من السنين فأعيد لأنه في التوسع جديد الملك فهد وكنت أقيم فيها باعتكافي يضرب التكييف على الناس فإذا ما تغطهم نائمين أصابهم الزكام أو الإنفلونزا فأعييت ولم أذكر أن عييت بمرض مثله لدرجة أني لم أكن أستطيع في التراويح أن أتابع الإمام حتى جالسا فكنت أستلقي نائما أو مضطجعا وهممت أن أقطع الاعتكاف من شدة العياء. ثم تذكرت كلام المقيم هذا ولا شك أن هناك هذا الحديث الذي فيه أن رجل لدغ وأنه قال فيكم راق قال فرقاه بالفاتحة وما كان قال النبي وما كان يدريها أنها رقية اقسموا لي واضربوا لي بسهم. فكنت آخذ زمزم وأقرأ الفاتحة آخذ وأقرأ فوالذي نفسي بيده ما احتجت أن أخرج إلى طبيب كأني نشط من عقال. فهذه فيها رقية عظيمة. واتصل بي شخص مسؤول كبير جدا يعاني من سرطان بالحلق يعني واسطة من واسطة شخص. فجئت إلى قصره فوجدت السرطان قد تكتل يعني تورم، فكنت إذا لفت عليه اضطربت المنطقة هذه وإذا لفت عليه اضطربت المنطقة، ولعله في نفسه يعد ساعات الفراق الحياة كما يفعل بعض الله يهدي أول ما يجي له هذا يبدأ يعني ييأس ويبدأ خلاص لا يا أخي الأمر بيد الله ليس بيد المرض، هذا هو الذي يميتك ليس المرض يميتك، ولا هذا قلة الاعتقاد. قرأت اليوم الأول الفاتحة والثاني والثالث، لما جيت أقرأ في يوم الثالث ونفست ذاك الذي كان يضطرب اختفى، كنت أقرأ يقول يضطرب كذا شيء أنا. اليوم الثالث اختفى أي والذي نفسي بيده. فالمهم أرسل جزاه الله خير لنا رسالة بعد أيام ولادي ما هو كان يعزم على السفر على أمريكا أو لا أذكر الآن، المهم أرسل لي رسالة يدعو فيها لي ولعيالي ويقول قد تم شفائي والحمد لله. فالفاتحة أكثر الناس يهملها، يعني يمكن وأنت في الإنفلونزا ومرض الصدر ترددها في نفسك من غير تنفذ كذا، اقرأ بنية الرقية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خلها تجري فيك هكذا، مو بشرط تنفذ عرفت، تجري فيك 7 مرات صباح مساء بيقين ستجد العلاج الفوري، لكن خلى عندك يقين لا تقرأها كالمجرب. انت الان تشرب ماء ما يصير عندك يقين تروى جايك مطمئن حطيت الكاس وجيت، افعل مثل هذا وان تقرفات انك ستروي او ستشفي هذا المرض باذن الله. فاذا قرات على هذا النحو عملت عملها اشتغلت، اذا في ادنى شك لن تحصل شيء. نعم بنقرا المسند. نعم اقرأ التفسير بالكثير.
قال الإمام أحمد
من وصل
1619
نعم.
قال الإمام أحمد في مسند سعد بن أبي وقاص
نعم.
قال حدثنا يزيد
بن هارون السلمي ثقة المتقن.
قال أنبأنا أبو معشر
نجيه بن عبد الرحمن السندي ضعيف.
عن موسى بن عقبة
ثقة.
عن عامر بن سعد
ثقة.
عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف المعشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، لكن هذه طريق آخر عن عامر بن سعد تقدم برقم 84 بعد 400 والألف، فيمكن قال أن يكون صحيح لغيره. إذن هذا حجتنا فيما نفعله اليوم نحن عند السلام. السلام عليكم الله. السلام عليكم. هذه حجتنا هذا الحديث. فرحت أقول لرافضي مرة رأيته يصلي في المنطقة الشرقية في أحد المصليات يسلم هكذا ثلاث مرات، أريد منه رواية مثل هذه، من وين هذا؟ فقال نحن لنا الكافي وأنتم لكم البخاري. فثبت حينئذ عن النبي أنه يسلم ذات اليمين الشمال بهذا النص، رأيت رسول الله يسلم عن يمينه وعن شماله كذا يسلم، لكن حيث أنه نقل ذلك عملا فيكون التفات في السلام يمين الشمال مستحب، فيجوز أن يخرج الرجل من صلاته من الالتفات، مستحب الالتفات لأنه فعل قال علماء الأصول أفعال النبي تحمل عليه على استحباب. الركن أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الركن تخرج به من الصلاة لقول تحليلها التسليم. ولذلك خرج البيهقي عن عائشة أو ابن ماجه عن عائشة النبي كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم يخرج من الصلاة. فبهذا الحديث يكون ثبت عنه من طرق أنه ما كان يلتفت. إذن هذا الحديث لما قال السلام عليكم تسليمه عند الجمهور أن يخرج الرجل بتسليمة واحدة يدل على أن التسليمة بالالتفات مستحبة، وإذا جاء يلتفت ينبغي أن يلتفت حتى يرى بياض خده، أبي كان يسلم حتى يرى بياض خده لمن وراءه. نعم اقرأ الحديث.
قال حدثنا روح
بن عباد القيسي ثقة.
قال حدثنا ابن عون
الخراز ثقة ثبت.
عن محمد بن محمد بن الأسود
الزهري مستور.
عن عامر بن سعد
ثقة الزهري.
عن أبيه قال
صحابي
لما كان يوم الخندق ورجل يترس جعل يقول بالترس هكذا
يتترس عندك يترس هكذا عندي يتترس تترس هو الاحتماء بالترس الذي يقي ضربات السيف، ولذلك النبي قال الصوم جنة في رواية يستجن بها من النار، فكان فارس من قديم يمسك باليد اليمنى مثلا السيف باليد الشمال يدخل الترس. ايش فعل الترس هذا؟ اي يصد فيه ضربات السيف. كذلك الصوم جنة يحميك من الشهوات تضييق المجاري الشيطان ومن النار يوم القيامة. الصوم جنة لصائم، فإذا ضربت العدو ثم رد ضربتك بالسيف هو فلما يدك تشوحت كذا بعدك الآن صدرك عارمة، فيجي يهجم عليك يطعنك أو يضرب على عنقك وش تسوي؟ بالترس، هذا هو الترس الذي يتترس به. نعم
قال جعل يقول بالترس هكذا فوضعه فوق أنفه ثم يقول هكذا يسفله بعد. قال فأهويت إلى كنانتي فأخرجت منها سهما مدما فوضعته في كبد القوس، فلما قال هكذا يسفل الترس رميت فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس. قال وسقط فقال برجله.
فما سقط رجله انقلبت يعني اينا.
فضحك النبي الله صلى الله عليه وسلم احسبه. قال حتى بدت نواجذه. قال قلت لما؟ قال لفعل الرجل.
نعم هذا الحديث اسمه ضعيف لجهالة محمد بن محمد بن الأسود الزهري فهو مجهول، لكن أصل الحديث جاء في مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأبويه يوم أحد فقال كان رجل المشركين قد أحرق المسلمين، شديد الخبيث كان قوة عنده يعني باغت المسلمين بضربات حتى قتل عدد منهم، نعم حتى أثخن فيهم وعمل فيهم عمل النار. كيف النار تعمل الهشيم؟ وهذا ينظرون له أفواج ربما عشرات يقتلهم، يقتل هذا يقتل هذا، بلاء من الله. فقال له النبي يا سعد ارمي فداك، هذا ما يحتاج إلى رمية حتى يذهب شره. فنزعت له بسام ليس فيه نصل، لا إله إلا الله، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، سقط انكشفت عورته، لما انكشفت عورته ضحك النبي، ففيه جواز ذلك لمن أعمل بالمسلمين عمله بالقتل، أنه إذا مات على وضع نعم على هذا لا بأس بأن يضحك في هذا الباب، ولا تكون حينئذ شماته محرمة، نعم لأنه قتل فاستحق أن تهدر قيمته بأن يحفظ مكانه من الضحك في موتة مثل هذه الموتة التي ماتها، أهدر كرامته بقتل المسلمين. نعم حتى نظرت إلى نواجذه فينظر سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضحك جاء على ستة أنواع كما ذكر ابن القيم نحو ستة أنواع، فلا يكون الفرح بنصر الله نعم، أو الضحك الذي يستثار من أجل التواء المنطق أو نحو ذا أو غير ذلك. فعلى كل حال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدت عورته، فهذا الضحك الذي هو في العادة يثار من الشيء العجيب، نعم فلا حرج في مثله. طيب بقي شيء من الوقت؟ اقرأ. طيب
قال حدثنا روح.
وينبغي الإنسان في ضحكه طيب في واحد من الإخوان يقول إنه ساد عليه، ما في مانع واحد إذا جاء الدرس يحاول يبعد السيارة شوي أساس إن الناس يكون عنده مدارس شيء. طيب
قال حدثنا شعبة.
فإذا ضحك الإنسان يجتنب القهقهة والشدة في الضحك، يقال أن طالب العلم أو المحدث يعني أو الشخص إذا ضحك ضحكة بشدة مجة من العلم من رأسه سقطت عنه نسيها، يقال هذا. فلا يعتذر طالب العلم الضحك بالقهقه والشده في الضحك، بل مثل النبي يضحك حتى تبين نواجذه بسمت يضحك القهقه، بشد الضحك يسكر الانسان سكره تبلد اعصابه لدرجه انه يسقط احيانا، لكن ان فعل ذلك احيانا لمهويه الشديد لا باس. فثبت في صحيح مسلم ان عمر ضحك حتى استلقى على الارض، هذا احيانا ليبين الجواز الرب على أفضل. وسبحان الله الله يضرب أمثال بي يعني لا يقول كيف أنا فعلت كذا، هذا عمر شد الناس في الحق ضحك حتى يتبين لك جواز هذا. مثل الإنسان يقول أنا عندي بنت سنين ما حد جاها خطاب ولا حد، ليش؟ لأنه ما يخالط الناس، ما يروح لأعراس ولا تطلع بنته، وبنته جميلة تتزوج إذا شافها أحد، لكن من خوفه من الله ما يخلطها مع الجيران، ما يخلطها مع الناس، خوف ان واحد تفسدها فيقول في نفسه زوجها. اعرض على شخص ولا ليست من شيء من الرجال اقول يا فلان ترى عنده بنت عيب، فانظر كيف فضل الله. عمر بن الخطاب المعروف بقوة الشخصية هو الذي عرض حفصة على أبي بكر الصديق، ف ثم على عثمان ثم أو كما جاء. يقول الإنسان في نفسه هذا سيد مسألة الرجال فلم يختر هذا الرجولة. فتذاع حكم الأحاديث أحيانا من يجرى عليه الأمر حتى يذهب عن نفسه كل شيء. فباب الضحك حصل هذا في باب النكاح, عرض عمر ابنته على هذا فيدل لا يخدم الرجولة هذا, بل بالعكس تريد إعزاز الكتاب والسنة. الكتاب أمر بالنكاح ترك السفاح, وإذا قعدت بنتك ما تنكح ما حد يعلم عنها, تقول لي بنتي يا فلان إن كان لك بحاجة أنت رجل صالح إلى آخره. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة.
روح ثقة وشعبة ثقة حافظ متقن.
عن عبد الملك.
وروح هو بن عبادة القيسي. عبد الملك
بن عمير.
بن عمير ثقة عالم تغير.
قال سمعت مصعب بن سعد يحدث.
ثقة.
عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهذا الدعاء ويحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة الدنيا, وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح, وفيه من الفقه التعوذ من الخصال المذمومة, وذكر منها هنا البخل. البخل فرق بينه وبين الاقتصاد. الاقتصاد من أخلاق الأنبياء, فالاقتصاد الإنفاق بحسب الحاجة, والجاهل يرمي المقتصد بالبخل. كالمرأة تجي تقول والله العيد قرب غير لنا الكنب, قال ما في داعي الكنب جيد, قالت كل الناس غيره, والله ما أغيرها في هذا العيد وأنا غيرته العام. يا زوجي يا بخيل ادفع. يقال البخل لأية الزوجة من عيش الواجب من النفقة, أما الترشيد والإنفاق بحسب الحاجة هذا يسمى اقتصاد, وهو من أخلاق الأنبياء لحديث حسن السمت والتؤذى. والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة, فالبخل منع الواجب. كأني يطلب منك ولدك كسوة وقد مزق وقد حصل, يقول لا ما أعطيك. طيب ويجب عليك نفقة الولد, كيف يعني ما أعطيك؟ زوجة اشتري لي حذاء انقطع حذائي. نعم. فلا يشتري لها, هذا بخيل ما دام انه يجد. ولا يجوز الرمي بالبخل وسوء الظن في هذا, بل يحسن الاصل الظن الانسان في الشخص. فاذا قال لا اجد وليس عندي يصدق في ذلك ما دام انه مسلم, يصدق في ذلك لا يرمى بالبخل. بعض الناس عنده مثل اعتراض على القدر, اذا منعه شخص ما كتب لك الله يعطيك من طريقه خلاص بخيل وكذا يتنفس. لا, هذا لا تنفس بهذا, اي هذا مرض فيك, لا تنفس بهذا. قل انا انسان ضعيف ايمان بالقدر, قدر ما قسم لك من طريقه خلاص كل امرك الى الله. ويفتهم هذا الشخص انه بخيل وانه تتنفس, هذا عرض مسلم لا يحل لك التطاول عليه. أرض الربا أن يستثير الرجل في ظهر في عرض أخيه, أدنى الربا أن ينكح الرجل أمه, أعلاه تغتابه بالشيء وتستطيل في عرضه غير دليل وترميه بالبخل. والجبن هناك فرق بين الحكمة في دفع الشر والجبن. الجبن أو قل الجبن والتهور, التهور الإقدام بلا حكمة, بلا حكمة سن مسلح ماسك سلاح، ثم ماسك سلاح عليه ليش أنت؟ خذ هذا البسقة في وجهك، تور هذا، قل والله شجاع بسق وجهه مع عند السلاح. أبي إيش اسمه؟ ها؟ تور. إيه يقول والله ما شاء الله أسد. إيه أسد؟ لا عقل له هذا. واحد ماسك سلاح كذا على قدمه، أبسق في وجهه. خلاص طلقه وانتهى الأمر. كيف يعني؟ هذا اسمه تهور. الشجاعة الإقدام مع حكمة، هذا يسمى شجاعة. الإقدام مع حكمة هذا يسمى شجاعة. وأرض العمر ومن نعمر لك كسب الخلق، لأن إذا وصل أرض العمر سقط جاهه، يكون ذو جاه عظيم ويبدأ يبول على نفسه ويتكلم بكلام لا ينبغي، فيكون حديث المجالس ويضحك منه، فالنبي تعود أن يكون كذلك من أرض العمر. وعذوف من عذاب القبر، هيدون عذاب القبر حق، والناس على قسمين في عذاب القبر، منهم يعذب عذاب أبدي في القبر ثم نار جهنم على عذاب أبدي، ومنهم من يعذب في القبر ثم يوم القيامة يدخل الجنة. ليش؟ لأنه غضب الله قد نفذ عليه عذاب القبر، فإذا بعث الناس يوم القيامة يدخل الجنة، فالإنسان لابد يدخل الجنة طيب، فقد يكتفى بعذاب القبر له ثم يدخل الجنة، وقد يعذب في القبر وأيضا يعذب في جهنم لكبر معاصيه وكثرتها. قال النبي عذاب القبر حق، فأمرت أن تعود منه بعد كل الصلاة، انتبه، الله من عذاب عذاب جهنم عذاب القبر في الدماء وفي الدمات وفي السحجال، هذا مقيد بالصلاة. هذا حديث عام درسناه الآن، وهو أن تقول كان النبي يأمر بهذا الدعاء، كون يأمر بالقول أكثر من لو فعله، أنه قال يأمر به بالقول. فإذا احفظه، أنا بسألكم عنه الآن، من يستطيع يحفظ من أول مرة؟ لن أقول فلان، اتركوا هذا، لكن أنا سأعين شخص. اللهم إني أعوذ بك من البخل خاء، والجبن جيم، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر عين، وأعوذ بك من فتنة الدنيا فاء، وأعوذ بك من عذاب القبر. الآخر هذا من البخل خاء، نعم، من الجبن، سليمان، أبو ويس. طيب أنا واحد مرة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، يعني بعد البخل والجبن أرض العمر بعدهم، ثم أعوذ بك من فتنة الدنيا. قبل أرض العمر تجيك فتنة الدنيا تعود منها، لكن جاءت بعد أرض العمر، مع أن آخر شيء، لكن مع ذلك رجع إلى فتنة الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر، فهو الختام. أظنكم حفظتوا كلكم، ليش؟ الحديث إذا فعلت له معالم ترجع لها. الأخ، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، من فتنة الدنيا، وختامه من عذاب القبر. شوف الحديث اللي سويته معالم في ذهنك تحفظه، ما عاد تنساه فتموت. الآن بعد المجلس أظنك حتى تموت وأنت تنسى. بدأ بالبخل والجبن، ثم عرض العمر، ثم رجع لفتنة الدنيا مع أنها قبل، ثم الختام معه عذاب القبر. فالزموا، لأن النبي أمركم بهذا أن تكرروه في السيارة وفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا. شخص اشترى ثوب وأراد إرجاعه في يوم الثاني، لأنه ظن البائع باعه ما لا يملك، حيث أحضر الثوب من خارج المحل، رفض الإقالة، اشتكي المحكمة، بيع ما لا يملك، نعم، وينظر هذا. نعم لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، يبيع وهو عند ما يملكه، يجب أن يشتريه ويجيب حوزته ويبيعه. فهذا الرجل يشتكي للمحكمة حتى ترجع ثوبك، يقول لا لا خلاص قد بعتك، لا ما يجوز. فنجد إنسان يقول لا أعطيها بكم هذا في الكتروجي الكمبيوتر، قال هذا لا، قال خلاص ثلاثة بكرة التسليم، بكرة التسليم ما عنده، راح لماذا أخذ 3000 أخذ منها 1700 اشتراه تفضل حاسبك. لا يجوز هذا، يقول اصبر اكتب وعد، والوعد ليس بعقد، سيسلم غدا لقاء كذا كذا كذا، وعد وعطيه ورقة وصل وعد ليس عقد. ثم لمن يشتري الكمبيوتر ويضع في حوزته يأتي غدا يلا نعقد، خذ 3000 وخذ هذا، فما يجوز أن يبيع ما ليس عنده. نعم ها؟ لا ما يعطي عربون، لأن عربون بيع ولا شيء، يقول خلاص تلقى بضاعات جاهزة، عربون بيع ما في، ما يعقل ما عنده. ولو يا أخي لأنك ما عندك، أنت ليش تخافه؟ قلت اشتري وصل، قلت يستلم فلان بكرة الكذا، أو قل له الآن، قل له لحظة من فضلك سلام إيه خلاص تبيها يوكبيها لحظة شوف، ولو قلت كلمة شوف ما في شيء، السلام عليكم جاري عزيز دكان بجانبك أعطني هذا الكم عندك إيه، فقال يا رجال نزل لي، نزل لك 1500 اشتريتها احتجتها خلاص صارت ملكك، قل لي يلا خذ ايه. والله اعلم، وصلى الله على نبينا. السلام عليكم.